خبر فيها الصفحة الثالثة ترتيبات انتخابات الرئاسة في مؤتمر صحفي، حيث يعقد إن شاء الله في الغد مؤتمر صحفي يتم في هذا المؤتمر الإعلان عن ترتيبات وموعد انتخابات الرئاسة. فكيف ترى ماراثون انتخابات الرئاسة سيمر، وما تخيلك لهذه الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا بكرة يتم إعلان ترتيبات انتخابات الرئاسة وبدء موعدها، وانا شايف حركة نشطة جدا لمرشحين الرئاسة في هذا الوقت بالتحديد، بعد تسرب شائعة ان هناك محاولة للوصول الى رئيس توافقي. فطبعا ده جعل المرشحين الرئاسة ينشطوا بشكل غير عادي، ويبدأوا يصرحوا تصريحات ان لو تم هذا الحدث ان يبقى فيه اتفاق على رئيس يأتي بالتوافق مع القوى السياسية الرئيسية، ده يعتبر عودة وارتداد لعهد ما قبل الثورة. ولكن احنا في مفاجأة تاني، ان من منذ قليل جاء خبر ان عمر سليمان برضو هيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بنسبة 90%، والبسطويس المستشار البسطويس يعد من الكويت واعلن ان هو هيستكمل ترشيحه، وكذلك محمود الشريف اللي كان محافظ القاهرة قبل كده، وبعض وطبعا احمد شفيق المرشح. فيبدو ان الانتخابات الرئاسية القادمة هتبقى شرسة، وهتبقى انتخابات من اهم الانتخابات في تاريخ مصر، وهيبقى في تنافس حقيقي بعدما اعلن الدكتور يوسف القرضاوي عن تأييده المطلق للدكتور عبد الناعم الفتوح. ودلوقتي شايفين مؤتمرات في كل الاتجاهات بالنسبة لمرشحين الرئاسة، وأظن أن المعركة مش واضحة، ومين اللي هيبقى رئيس برضو ده مش واضح، وهل التيار الرئيسي اللي هم الإخوان المسلمين هيساندوا مين لسه ما أعلنوش. كل ده في علم الغيب، والأيام القليلة القادمة ستسفر عن مرشح. طبعا كل ده هيتصفى على 2 أو 3 هم اللي هينافسوا. فاحنا نأمل الانتخابات دي تمر بشكل جيد، وتبقى انتخابات مشرفة بعد الثورة المصرية، وتأتي برئيس يستطيع أن ينجو بمصر في هذه الفترة بالتحديد، خاصة أننا في فترة تقلبات وفوضى أمنية، وهناك ملفات كثيرة سيكون على عاتق الرئيس القادم فتحها، ومحاولة أن يعبر بمصر هذه الفترة عبورا إن شاء الله يكون كويس بإذن الله.
أستاذ محمد، ننتقل إلى خبر آخر، وهو تصريح للسيد وزير الداخلية. وزير الداخلية لمساعديه: التواجد الشرطي مستمر لإعادة الأمان للشارع المصري. ويقول أيضا: التبرع بأجر يوم مساهمة رمزية تعكس الحس الوطني لرجال الأمن. كلام طيب جدا أن الوزير يصرح بالتواجد الأمني مستمر لإعادة الأمان إلى الشارع المصري، ولكن للأسف الشديد مع هذه التصريحات التي ربما نقرأها يوما بعد يوم في الصحف، إلا أن أحداث البلطجة والسرقة ما زالت مستمرة حتى الآن، فأين الخلل؟
طبعا هو الوزير بيحاول يطمئن الشعب والجماهير ان هناك بيحاول ان هو يشد من ازر الداخلية، وان يبقى فيه يرجع جزء من الامن. لكن طبعا الامن احنا زي ما احنا شايفين لسه لم يرجع بشكل قوي، وهناك ما زالت البلطجة مستمرة، وعمليات الخطف وعمليات السرقة في السيارات. وانا كان لي صديقي صحفي زميلنا حكى لي قصة كده، ان هناك ابن عمه كان بيسير في طريقه في محافظة الشرقية، ومجموعة طلعوا عليه وخدوا العربية منه، وعندما ذهب لمدير مباحث أظن في بنها، وأبلغوا إن حصل كذا كذا كذا، وإن هم اتصلوا به اللي هو السارق ده، وتفاوضوا على 20,000 جنيه. فلما جه قال له فلان وادي نمرته، قال أنا عارفها. وبالتالي هناك برضو نوع من أنواع، عايزين نقول إيه، الداخلية لم تتحرك بشكل قوي. يعني هل ده ممكن يكون خوفا من مما حدث في 28 يناير، وحجم الفوضى كبير جدا، وخاف ان هم حتى الان لا يستطيعوا ان يستخدموا السلاح بشكل قوي ضد البلطجية، وكل واحد بيخاف دلوقتي ان هو يتسئل ويتقال ان هو قتل او حتى اصاب واحد يكون بريء ولا حاجة. فده نوع من انواع الداخلية برضو معذورة في بعض الحاجات، الا انها لم تعمل بشكل قوي، ولم يشعر المواطن ان هناك امنا حقيقيا، وانما هناك نوع من الفوضى ونوع من الخوف، وكلنا لمسين هذا الموضوع في الشارع المصري.
نعمل ان ينتهي قريبا. يعني
في حاجه برضه في الداخليه، ان هو عرض في لجنه، كون لجنه لاعاده هيكله او لوضع افكار لاعاده هيكله الداخليه، وده شيء كويس جدا جدا ان هي الداخليه نفسها تبادر من نفسها بتكوين هذه اللجنه لاعاده الهيكله من اجل تغيير صوره وزاره الداخليه امام الشعب، لان ده احنا في حاجه لتغيير صوره الداخليه التي ظلت 30 عاما تمثل الخوف والرعب للمواطنين المصريين، فهي محتاجه ان هي تظهر بشكل جديد بصوره جديده باليات جديده بتنظيمات جديده بتعاون جديد بشعارات جديده تماما مختلفه حتى يتقبلها الشعب وينسى التاريخ السيء للداخلية وينسى أنها كانت تعمل من أجل فرد واحد وهو الرئيس مبارك وحاشيته.
انتقل إلى خبر آخر. صبحي صالح يقول: الجمعية التأسيسية للدستور الشهر القادم. يعلن صبحي صالح عضو مجلس الشعب أن الجمعية التأسيسية للدستور سيتم تشكيلها الشهر القادم أو يتم انتخابها على التحديد الشهر القادم. أولا، ما المعيار الذي سيتم عليه اختيار أعضاء هذه الجمعية؟
وطبعا غالبا هيتم وضع معايير وهيتم اختيار ناس من مجلس الشعب وناس من رجال القانون وناس من المشهور لهم بالحنكة السياسية. من
أستاذ محمد، يعني ليس شرطا أن يكون كل أعضاء هذه اللجنة قانونيين؟
لا، مش شرط، يعني هيبقى في جزء قانوني طبعا وهيبقى في جزء من صفوة المجتمع ومن السياسيين ومن كل النقابات المهنية، بحيث يتم وضع خطوط عريضة للدستور المصري، يكون كل فئات وطوائف الشعب مشكلة في هذا الدستور. وهو الأستاذ صبحي صالح بيقول ان اللجنة دي لا تتعارض نشأتها وتأسيسها مع انتخاب الرئيس الجمهورية، بل ان هي تبقى لجنة مستقلة ذات بتنتخب وهي لها استقلالياتها التامة بعيدا عن الرئيس، وبالتالي ستمارس عملها بعيدا عن أي ضغوط، عشان هناك من يقول أنها ستخضع للرئيس القادم وأنها سيتم تدخل الرئيس القادم في وضع الدستور. أظن أن هي اللجنة مستقلة تماما، وسيتم في اللجنة يعني وضع شروط لانتخاب الرئيس في الفترات اللاحقة، ويتم وضع حد شوية الحد من سلطات الرئيس وتحديد فترات الرئاسة وحاجات كتير جدا الشعب المصري بيتطلبها في الفترات القادمة.
ترقية الرسوب الوظيفي من مايو، تقنين أوضاع 600 ألف متعاقد مؤقت وستة أشهر شرط للتعيين بدل من 3 سنوات. هذه تصريحات للسيد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري. يعني في خضم هذه الأهداف التي نشهدها كل يوم من أهداف متلاحقة، نرى بصيص من الأمل في تصريحات السيد رئيس الوزراء. يعني أليس هذا يعد عملا جيدا يحسب للسيد رئيس الوزراء، وأن حكومة الدكتور الجنزوري بدأت فعلا تعمل لصالح الشعب؟
والله احنا نتمنى أن يتحقق التصريحات دي تتحقق على أرض الواقع، لأن سبق وأن صرحت حكومة الدكتور عصام شرف بتصريحات مشابهة، وكان في ناس كتير مؤقتين جدا في الوزارات، حتى أن بعضهم كان بيبعت لنا في الجرنان أن بعضهم بقى له 10 سنين وبعدهم بقى له 13 سنة ولم يعين، ووعدهم ان هم يتعينوا، حتى الان لم يتم التعيين رغم ان كان هناك وعود، وقالوا ان في من يمر عليه 3 سنوات وهو الفترة خلوها 6 اشهر. هنا المشكلة، احنا مش عايزين تصريحات وردية والناس تفاجأ بعكس هذا الكلام، بحيث ان الناس ما تأملش كتير فيحصل ثورة ويحصل تمرد على الوضع الحالي. 3 شهور، هل تستطيع مؤسساتنا وميزانية الدولة انها تتحمل هذا الكلام؟ لابد من كشف الحقائق امام الشعب حتى يتحمل الشعب تبعيات هذه الحقائق.
يعني الخبر في طياتي يقول ان الجهاز المركزي بدأ فعلا يقوم بإحصاء هؤلاء الموظفين والذين يعانون من الرسوب الوظيفي وايضا المتعاقدين، اذا هناك اجراءات فعلية من الجهاز المركزي.
والله نتمنى ذلك، واحنا نشجع اداء الدكتور الجنزوري، وده سيسعد الملايين، يعني كل هؤلاء لهم اسر ومنتظرين،
يساهم في تهدئة الاوضاع ويقلل من المظاهرات والفئوية والاحتجاجات،
ويعطي مصداقية للحكومة، اذا نفذت الحكومة فسيعطي لها مصداقية، نتمنى ذلك.
محمد، القومي للثقافة يطلب إلغاء تبعية الصحف القومية للشورى وإقرار عدم الحبس والاكتفاء بالغرامة في جرائم النشر. لا شك أن هذه يعني خطوة جيدة نحو إعلام حر سواء على مجال الصحف أو الفضائيات، ولكن أليس هذا يعني إقرار عدم الحبس والاكتفاء بالغرامة في جرائم النشر حتى الآن أو بعد الثورة نرى أن هناك فضائيات تذيع وتنشر أشياء وأخبار غير المسؤولة. يعني هذا الإقرار ألا يساهم في مثل ذلك؟ يعني ليكون هناك عقاب رادع لمن يطعن في طائفة معينة أو ينشر خبر كذب أو غير ذلك؟
طبعا إحنا عندنا أطر المفروض تنفذ في الإعلام، منها احترام الخصوصية وتقديم مصلحة المجتمع عن مصلحة الفرد وعدم اتباع الشائعات وحفظ وسلامة المجتمع. ولكن كل هذا بعد الثورة في حرية مطلقة، الناس فهمت الحرية دي خطأ واستخدمتها بنوع من الفوضوية شوية ونوع من إثارة التعصب وإثارة الطائفية وحاجات كتير جدا استخدمها الإعلام في الفترة اللي فاتت، وساهم في خلخلة الوضع في المجتمع واضطراب الوضع على ما احنا ما نراه. ولكن احنا بالنسبة للصحف القومية احنا نتمنى ان هي يعني يبقى ليها مجلس اعلى للإعلام كما هو مذكور في الخبر، والمجلس الأعلى ده يبقى فيه بعض المكون من بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين وناس من المشهود لهم بالكفاءة وناس من الصحفيين الجيدين والكتاب المحترمين، بحيث يضعوا رؤية ومنهج للصحافة المصرية والإعلام بصفة عامة، لأن الإعلام محتاج في مصر إن هو ينضبط، عايز ضبط جامد جدا وعايز يتحط له آلية تساهم في إن هو يكون إعلام بناء وليس إعلام هدام، ويكون ليه أهداف ومن يحيد عن هذه الأهداف يحاسب ويحكم كما يحدث في الدول المتقدمة. لدينا الإعلام واخد حرية بلا حدود، وهذه الحرية غير مسؤولة، ونتيجة ان هي غير مسؤولة هناك مجموعة لها اجندات خاصة تنفذ مجموعة من ما يريده رجال الاعمال المالكين لهذه الصحف او لهذه القنوات، ومنهم من كان قريبا من رموز النظام السابق ومن جمال مبارك بالتحديد، وبالتالي يساهمون في نشر الفوضى ويساهمون في البلبلة في الوطن يعني. وبالاضافة ان هناك طيار يحارب التيار الاسلامي بصفة دائمة ولا يريد ان يستقر له قرار لا في البرلمان ولا في أي منطقة يوجد فيها، ويشوه فيه بصفة مستمرة، وده ليس في صالح الوطن وليس في صالح هؤلاء قبل الوطن يعني. نحن نريد أن يكون هناك نوع من أنواع المعارضة البناءة والمعارضة كما يحدث في الدول الأوروبية، لا نريد معارضة هدامة، لا نريد رأي من أجل الرأي، ولا نريد رأي من أجل محاربة طيار بعينه، ولا نريد تشويه طيار بعينه، نريد مستقبل مصر ومصلحة مصر واقتصاد مصر يكون في أولويات هذه المرحلة، ويتركوا فرصة للبرلمان يعمل بشكل جيد، لأن البرلمان منذ تأسيسه وهو في مشاكل مستمرة وفي أحداث أظنها مختلقة له ليسير في هذا الاتجاه، ولا يكون لديه فرصة لوضع تشريعات جديدة تنهض بمصر وتمحو الفترة السابقة التي كان يشرع فيها الحزب الحاكم لصالحه ولصالح رجال أعماله ولصالح الفساد الذي انتشر في المجتمع بشكل وصل إلى 85% من مجتمعنا الآن فاسد، ولديه ثقافة الحرام، اختلطت ثقافة الحرام بالحلال.
يعني ونحتاج من رجال الإعلام، قبل ذلك نحتاج الضمير الإعلامي المتيقظ الذي يكون هو الرقيب قبل أن تكون هناك قوانين ولجان وتشريعات.
محتاجين في ظل التغير ده انه يصدر قانون للحصول على المعلومة بسهولة، بدلا من الاعلامي او الصحفي بيبحث عن المعلومة ويلجأ للشائعات ويلجأ لمصدر مسؤول ويلجأ، لا يبقى فيه سهولة جدا في ان انا ادخل اي مؤسسة واطلب اي معلومة واحصل عليها حتى تكون الحقائق كاملة امام الشعب. فنحن في فترة المفروض ان هي شفافة وننقل فيها الحدث والمعلومات بموضوعية شديدة حتى تسير مصر في الطريق الصحيح.
أستاذ محمد، ننتقل إلى خبر آخر. البرلمان يتقصى أرصدة مبارك و151 من رموز نظامه. العقد يتحدث بعد غد عن الأموال المنهوبة بالخارج. أستاذ محمد، هل تتوقع أو هل هناك يعني قبل التوقع هناك من القوانين ما يضمن استعادة الأموال المنهوبة من دول العالم، ولا لكل دولة الحرية التامة في أن تعيد الأموال أو لا تعيدها دون الرضوخ لمطالب الدول الأخرى؟
المفاجأة هنا أن احنا عندنا 58 دولة فيها أموال رموز النظام السابق ورجاله. تم تجميد فقط في ثلاث دول اللي هي بريطانيا وسويسرا وفرنسا. طب الدول الباقية لم يتم إرسال أي نوع من أنواع الطلبات لتجميد أموال النظام السابق ورموزه وأموال مبارك وأولاده. طيب حتى هم لما جم يقولوا أن الأموال اللي هي تم تجميدها دي مش هيردوها بشكل فوري، لكن هيردوها بشكل مساعدات، فده شيء طبعا صدمة لنا. وهم يستطيع إذا كان هناك قضاء عادل في مصر إن هو يضغط على رجال ورموز النظام السابق ويعيشهم في بيئة تجعلهم يردوا هذه الأموال بأي شكل من الأشكال. فهذه أموال الشعب المصري الذي كافح وناضل وعاش في فقر شديد في هذه الفترة، وهذه الأموال هو أولى بها.
أستاذ محمد، يعني دكتور عبد المنعم الفتوح في مؤتمر شعبي له في دمياط يقول: التهديد الأمريكي بقطع المعونة استعباط سياسي، فرص الاستثمار بمصر كبيرة، والعلاج المجاني حق أصيل لكل مواطن. يعني أود أن نقف في طريق الخبر أمام بعض العبارات. أولا يقول دكتور عبد المنعم أبو الفتوح حينما يتحدث عن الدستور وعن الجمعية التأسيسية، فيقول إن يعني انتخابات الرئاسة يفضل أنها لا تكون قبل وضع الدستور. يعني هو له وجهة نظر أن الدستور لا يوضع في أثناء تولي المجلس العسكري لشؤون البلاد. فهل مخاوف الدكتور عبد المنعم مفتوح هذه في محلها؟ يعني ما العيب أن يوضع الدستور في ظل المجلس العسكري قبل انتخابات الرئاسة؟
والله هو كمرشح له تخوفاته المشروعة، وان هو من حقه ان هو يطالب ان الدستور يوضع في عدم وجود سلطة المجلس العسكري، خاصة ان الفترة الانتقالية حدثت فيها اخطاء وحدث فيها نوع من انواع الشك بين القوى السياسية وبين المجلس العسكري، وحدث فيها بعض الاخطاء الذي اعترف بها الجميع. فهو من حقه كمرشح ان هو يضمن ان ما حصلش تدخل في وضع الدستور. لكن ما سمعناه من مجلس الشعب ان اللجنة التأسيسية لجنة مؤسسة شرعية لها صفة الاستقلال وليس لأي سلطة تدخل فيها، ولكن نحن لا نعرف ماذا سيحدث وراء الكواليس، خاصة ان بعد تسريبات ان هناك رئيس توافقي سيتم التوافق عليه بين القوى الرئيسية، فده عمل نوع من انواع التخوف لدى مرشح الرئاسة، وهم حذرين الان وهم في نوع من انواع القلق الشديد ان يحصل فعلا توافق على حد معين ويتم الترتيب له باي شكل من الاشكال حتى يصعد لكرسي الرئاسة.
يعني دعنا نخرج سريعا الى اهم الاخبار العربية والعالمية. عندنا في الصفحة العاشرة خبر يقول: السفير التركي امام المائدة المستديرة بغرفة الاسكندرية، دعم كامل للاقتصاد المصري نتيجة التبادل التجاري مع افريقيا. السفير التركي بيصرح ان هيبقى فيه نوع من انواع الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر، سيصل في الخمس سنوات المقبلة إلى 5 مليار دولار تقريبا. يعني هذه مبادرة جيدة لدولة مسلمة كتركيا، يعني يحسب لها وهذا هو يعني المتوقع، ولكن لم يكن من الأولى أن تقوم بذلك دولة عربية تمتلك من الثروات ما يفوق ربما تركيا ولديها من البترول والثروات الكثير؟
ده بقى الموقف الغريب من الدول العربية، ان هي يعني انضمت للموقف الغربي والامريكي في تقديم المعونات لمصر بالتحديد، وقالت عندما يوافق الصندوق النقد الدولي على منح مصر قروض ستوافق الدول العربية على منح مصر معونات. وده طبعا موقف بعيد جدا عن الاخوة والاشقاء العرب، وان احنا كنا نتمنى ان هم يقفوا جنب مصر في هذه الظروف الصعبة. فنجد ان وزير خارجية تركيا يتكلم بالشكل داون ويدعم مصر ويدعم نظامها، لان هم بيحبوا مصر ومؤمنين ان لو قام نظام ديمقراطي فهيبقى المصلحة التركية قبل ان يكون لمصلحة مصر ولمصلحة المنطقة العربية. وده اللي نفسي الدول العربية تفهمه، نحن زاد للدول العربية، ونحن اذا صلحت مصر ستصلح الدول العربية، ولكن لكل حكومات في الدول العربية مصالحها ولكل حكومات اطماعها ولكل حكومات اتجاهاتها. وشايفين الغرب الان هو المسيطر على الوضع في الدول العربية، وبذلك لا تخرج قرارات الدول العربية بعيدة عن الغرب أو بعيدة عن التوجه الأمريكي، وإنما في ظل المظلة الأمريكية والغربية تخرج قرارات الدول العربية، وهذا للأسف يعني.
أستاذ محمد، يعني آخر خبر سريع أنا أود التعليق عليه، وهو يخص الشأن السوري. الاحتجاجات تمتد إلى دمشق وحلب. مصادر أمريكية تكشف انتهاك طائرات بدون طيار للأجواء السورية. طبعا في طيات الخبر يقول أن سفينتان إيرانية حربيتان إيرانيتان تمر من قناة السويس إلى إيران إلى سوريا. إذن إيران بدأت تكشف عن وجهها وتساعد سوريا مساعدة حربية علنية، وفي المقابل طائرات أمريكية بحجة أنها تستطلع الوضع حفاظا على الشعب السوري وما يتعرض له. يعني هل تدخل إيران ثم الطائرات الأمريكية، هل هذا ينذر بعمليات عسكرية خارجية في سوريا؟ هل نتخوف من ذلك في المستقبل؟
وطبعا هو هناك النظام السوري بدأ يتهاوى، وبدأ قيادات في الجيش تترك الجيش وتنضم للجيش سوريا الأحرار للمنشقين عن الجيش السوري، وده ينذر ان بدأ العد التنازلي للنظام السوري في البداية. لذلك إيران ذهبت مسرعة بسفينتين حربيتين إلى ميناء طرطوس عبر قناة السويس لتحاول أن تقف بجانب النظام السوري، وتحاول أن توجه رسالة للغرب أن ضرب سوريا خط أحمر، وأننا هناك اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين سوريا، وهناك صعب جدا أن يبقى في تدخل أجنبي في هذه المنطقة القريبة جدا من إيران. وبالتالي أمريكا بعتت طائرتين بدون طيار لترصد الأوضاع في سوريا، هي بتقول أن الطائرتين دول لمجرد أن هم تصوير وأدلة على المجازر الارتكاب، وعلى الرئيس السوري أن يفهم الدرس لعله يستوعب الدرس. يعني هو في البداية قال إن إحنا لسنا مثل مصر ولسنا مثل ليبيا، ولكنه
أبشع
قتل شعبه في النهاية، وما كنا نتمنى أن يصل الموضوع إلى هذا الحد. كل يوم عدد القتلى أكتر من عدد الصلوات بكتير، كل يوم يصلوا على 20 جثة في جميع في الخمس صلوات، فهذا شيء محزن جدا أن تصل سوريا الشقيقة إلى هذا الوضع.
أستاذ محمد سالم، مساعد رئيس التحرير بجريدة الجمهورية، بشكرك شكر جزيل على وجودك معنا في هذا الحلقة.
أشكرك يا أستاذ أحمد جدا جدا، تحية.
مشاهدينا الكرام، أشكر لكم حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في حلقة الغد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.